وآله آل الله، اللهم صل على محمد وأهل محمد، ودعاءه سلام الله عليه عند الصباح والمساء، ودعاءه كذلك في المهمات وفي اللجوء إلى الله والاشتياق إلى طلب المغفرة من الله وفي مكارم الأخلاق، ودعاءه بالعافية وعند الشدة، ودعاءه بالتوبة، ودعاءه لأبويه ولولده ولجيرانه وأوليائه، كذلك دعاؤه لأهل الثغور وعند دخول شهر رمضان ووداعه وفي عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، ودعاءه في الرهبة والتضرع واستكشاف الهموم وفي الشكر والرضا بقضاء الله وفي طلب العفو وطلب الستر وفي الاستسقاء وعند ختمة القرآن وعند ذكر الموت وغير ذلك مما لم يدع الإمام زين العابدين عليه السلام شأنا من شؤون حياة الفرد أو المجتمع إلا وجعل في دعائه ارتباط العباد بالله تبارك وتعالى، حتى في حالة المرض وفي طلب الرزق ودفع كيد الأعداء وفي الظلمات وخواتم الخير.
ومن هنا أيها الإخوة الأعزة، عرفت هذه الصحيفة السجادية المباركة بالصحيفة الكاملة، وانتسبت إلى إمام اشتهر بكثرة السجود لله جل وعلا، وقد تواترت من طرق عديدة، وشهد العلماء بكونها صحيفة لا تصدر إلا عن إمام، بل تكون هذه الصحيفة أحد دلائل إمامته صلوات الله عليه، وقد أصبحت وإلى ما يشاء الله تبارك وتعالى أنيس العباد والصالحين الزهاد، كما أصبحت ولا تزال مرجعا يشار إليه عند مشاهير العلماء، إذ تكرر اسم الصحيفة في كتب الحديث وكتب الرجال والسيرة عن أقلام أعلام فضلاء مثل الشيخ المفيد والنجاشي والشيخ الطوسي والسيد ابن طاووس والشهيد الأول والكفعمي وغيرهم،
حيث رأوا في هذه الصحيفة الجليلة كافة أنواع ما يحتاجه الإنسان، ويكفي ما كتبه ابن الجوزي الحنفي في كتابه خصائص الأئمة: إن علي بن الحسين زين العابدين له حق التعليم في الإملاء والإنشاء وكيفية المكالمة والمخاطبة وعرض الحوائج إلى الله تعالى، فإنه لولاه لم يعلم المسلمون كيف يتكلمون معه سبحانه في حوائجهم، فإن هذا الإمام علمهم بأنه متى ما استغفرت فقل كذا وكذا، ومتى ما استقيت فقل كذا.
وأخيرا أيها الإخوة الأفاضل الأخوات الفاضلات، أحببنا أن نقول إن الظروف التي عاشها الإمام زين العابدين عليه السلام بعد واقعة كربلاء كانت رهيبة خانقة، لم يبق فيها إلا حكم التقية، ولم يكن هنالك ملجأ إلى إحياء الأمة وبعث الإمامة في قلوب الناس وضمائرهم وعقولهم إلا الدعاء، لا سيما وأن كربلاء قد ذهبت بإمام هو سيد شباب أهل الجنة، وبأهل بيت هم كرام النجباء، وبأصحاب مخلصين أوفياء، وقد ماتت الأمة أو كادت، وتملكت حكومة البغي الأموية السلاح والجند والأموال وجمعا من القوى حتى قمعت وأرهبت، فخذل الناس وأغووا، وكادت المشاعر والضمائر أن تموت، وكان لابد من الإحياء، ولم يكن يتسنى ذلك إلا بمعجزة إمامية، فنهض لها الإمام السجاد بصحيفته المباركة وبرسالته الشريفة رسالة الحقوق.
وقد أحرج السلطة الأموية التي لم تستطع أن تشهر سيفها الإرهابي على الدعاء أو على الحقوق، كما أنها لم تعي يومها ما أهميتهما وما آثارهما، فثبت الإمام من خلالهما حقائق الإسلام وما ينبغي وما لا ينبغي، فتعين الظالم والمظلوم، وتبين التناقض في المدعيات الأموية، وافتضحت أساليب المنحرفين والمحرفين، حتى سرت في الناس رسائل الوعي واليقظة والتمييز بين الحق والباطل وبين الإسلام المحمدي والمدعي الأموي. فتحرك الغيارة وقامت الثورات والانتفاضات ضد الحكم الجائر، وتسلحت المقاومة بدعوات الرفض والمجابهة، وبدأ ينشأ جيل يقف على المحجة البيضاء محجوجا بالإمامة السجادية ومحتجا بها.
كنا معكم حضرات المستمعين الأفاضل، منعمين بالغرف من منهل زبور آل محمد من الصحيفة السجادية. قدمنا لحضراتكم هذه الواحات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم، ونسألكم الدعاء. في أمان الله.
في أمان الله.
خادم من بارك للموت وابقى بخدمتي هاي، وطفل من زغر ما ضاع ربيت على الغراي. يا حسين انعم الله عليك وعلى امك الوفاي، ويا كمل القبر وفاي حبوب اخذت الكلمه.
يا علي يا ابو حسين
القاسم قام ويلك بالسيف، يا حسين واجا يعينك، وصاني هالي بصوتك اقرا وخدم حسينك. عمري بيني بو فاضل رايد ينقضي وبينك، يرخص نشكر العباس خادمي لك اتسمى.
يا علي يا ابو حسين
ممنون انا للعباس حطني ويلي خدمون، جي اقرب شباب عليك يا ابو الملك ممنون. ابجي لك ليل مقلع لولا ما اريد عيون، حلوه لو بجيت عليك لما عيني لك تعمى.
يا علي يا ابو حسين
انت ابو قلبك حنين شماجي، خدمتك مولاي سوتني وجي. انا مشاي بطريقك ماتي، انا مشاي بطريقك ماتي، وامك اذكر يا منتي ادريها.
هاي دعوة يا حسين وضيها، هاي دعوة يا حسين وضيها، دنيا بس بخدمتك اقضيها، دنيا بس بخدمتك اقضيها.
اظن يا مرات القمر تنعيله، وجهه من قد الدموع تبلله، تنعزينا بكربلا يا كربلا، تنعزينا بكربلا يا كربلا، والخدم تبجي على بواجيها.
هاي دعوة يا حسين ومضيها، هاي دعوة يا حسين ومضيها، دنيا بس بخدمتك أقضيها، دنيا بس بخدمتك أقضيها.
لو ضعت كافي أصيحا يا حسين، أبو فاضل يطلع يكض اليدين، القروح الطوف بين الحرمين، القروح الطوف بين الحرمين، صحنك وصحن القمر يحييها.
هاي دعوة يا حسين ومضيها، هاي دعوة يا حسين ومضيها، دنيا بس بخدمتك أقضيها، دنيا بس بخدمتك أقضيها. هاي دعوة يا حسين ومضيها، دنيا بس بخدمتك أقضيها، دنيا بس بخدمتك أقضيها.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب.
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعينا أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء متجدد من دنيا الشباب. يحل علينا صيف آخر، وهذا ما يجعلنا نتحدث عن العطلة المعهودة في هذا الفصل، العطلة الصيفية. عطلتك فرصة أم غصة؟ كيف يمكن للشباب أنفسهم أن يبرمجوا خلال هذه الفترة للعطلة الصيفية، وما هي الأخطاء التي يقع فيها الشباب في العطلة الصيفية؟ هل القصور الموجود هل هو من المؤسسات في تقديم برامج صيفية أم من دافع الشباب؟ أنت يا عزيزي المستمع حبيبي الشاب، كيف تساعد صديقك من أجل استثمار أمثل لعطلته الصيفية؟ كيف يمكنك مساعدته لكي لا يضيع العطلة الصيفية لديه؟ أعزائنا الشباب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد إلى لقاء دنيا الشباب. بطبيعة الحال اليوم حقيقة، وكما أشرنا، مع حلول فصل الصيف نتحدث عن هذا الموضوع المهم، عن العطلة الصيفية، كلمة تحمل في طياتها وعودا بالراحة والترفيه والسفر واكتشاف الذات وأيضا التعلم. إنها فرصة حقيقية يندر أن تتكرر بهذا الشكل، إذ تتوفر فيها حرية الوقت وقلة الالتزامات والانفتاح على التجارب. لكن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، هل يحسن شبابنا استغلال هذه العطلة، أم أن كثيرا منهم يسقط في فخ التراخي، السهر، اللهو المفرط، أو الانغماس في العالم الافتراضي بلا هدف؟ هل نملك الوعي الكافي لنحول الصيف إلى منصة تطوير شخصي ومهني، أم نتركه ينزلق من بين أيدينا كما ينزلق الماء بين الأصابع؟ كم من شاب خاض تجربة تطوعية أو التحق بدورة تدريبية أو تعلم مهارة جديدة خلال عطلة واحدة فقط، فكانت نقطة تحول في مسار حياته. وكم من آخر أضاع أيامه بين النوم الطويل والتسلية الفارغة ليبدأ العام الجديد مثقلا بالندم، باحثا عن وقت كان يملكه ولم يقدره. في هذه الحلقة نناقش أبعاد العطلة الصيفية وتأثيرها على الشباب. هل هي مجرد استراحة من الالتزامات أم مساحة ينبغي أن تستثمر لصنع الذات وبناء المستقبل؟ سنتحدث عن التوازن بين الترفيه والتطوير، عن دور الشباب أنفسهم، وعن قصص نجاح ملهمة. وأيضا سيشاركنا في هذا البرنامج ضيف أو ضيوف لنستطلع رؤيتهم ونستمع إلى آرائهم، وأيضا نستمع إلى آرائكم أنتم أيضا الشباب، فابقوا معنا مشكورين. حياكم الله أصدقائنا الشباب، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. دعونا في بداية هذا اللقاء نستضيف الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية معنا من بيروت. نعم الأستاذة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم.
أهلا وعليكم السلام، تحية لكم ولجميع المستمعين الأعزاء، أهلا بكم.
طبعا نتحدث عن العطلة الصيفية كعادتنا، كعادة برنامج دنيا الشباب، ونعود ونركز على هذا الموضوع المهم، هذه الفرصة المتاحة للشباب بحيث تتوفر فرصة كبيرة جدا من أجل تنمية الذات، تنمية المهارات. ولكن مع شديد الأسف نجد أن هناك البعض من الشباب يمر مرور الكرام على هذه الفرصة الثمينة. فحقيقة سؤالي أولا، كيف يمكن النظر إلى العطلة في منظومة الفكر الشبابي؟
نعم، يعني مما لا شك فيه بأن العطلة الصيفية بشكل عام هي ضرورية جدا، لأنها فسحة لشحن ولشحن الهمم، وأيضا لمحاولة للراحة وللتفكير بطريقة فعالة أكثر ومنتجة أكثر. ولأننا دائما خلال العام نحتاج في مكان ما للتنفس، لمحاولة التقاط الأنفاس، للانطلاق من جديد في خضم معارك هذه الحياة على اختلاف أنواعها وعلى اختلاف عناوينها. البعض قد يتصور من الشباب بأن العطلة الصيفية تعني السهر كثيرا والنوم كثيرا، يعني يتحول الليل نهار والنهار ليل، خاصة عند الشباب من لا يعملون أو لديهم مثلا دراسة جامعية أو بعض المراهقين، يعني دائما ينظرون إلى العطلة الصيفية أنها هكذا، أو لربما الالتهاء بألعاب الفيديو أو ألعاب البلاي ستيشن وغيرها، أو مثلا يعني هكذا أمور لا يتم الاستفادة منها بالطريقة الصحيحة، يعتبرون بأنها يعني كما نقول بالعامية مضيعة وقت.
نعم.
ليس أكثر من ذلك، يعني لا يتم استثمارها بالطريقة الصحيحة، رغم أنه أهمية وقيمة العطلة الصيفية بالنسبة للصحة النفسية الجسدية مهمة جدا جدا، لو يعو أهميتها ولو يعو ما أبعادها على مدار السنة لكانوا استثمروها بكل لحظة من لحظاتها. هي العطلة الصيفية هكذا باختصار يمكن القول بأنها الينبوع الهام جدا لتجديد الطاقات، لمعرفة بعض الهوايات والمواهب التي لربما نحن لا نكون نكون قد غافلين عنها أو لا ننتبه إليها، أو لربما أكثر فأكثر تعزيز التواصل الاجتماعي، استثمار هذه الأوقات بالطريقة الصحيحة لربما نعم. في أندية، في أعمال اجتماعية وغيرها من الأمور.
صحيح أستاذة نسرين، أنت أشرت إلى قضية الطريقة الصحيحة في استثمار العطلة بشكل عام وخاصة العطلة الصيفية لطول أمادها. يعني هناك موضوع الاسترخاء، هناك موضوع اللعب، هناك موضوع يعني الانطلاق في التجول في مواقع التواصل الاجتماعي وعموما في شبكات الإنترنت. الطريقة الصحيحة، هذا المهم في يعني في موسوعة الشباب الفكرية إذا أرادوا أن يستخدموا هذه المفردات مثل الاسترخاء، مثل اللعب، مثل التجول في الأجواء الافتراضية. الطريقة الصحيحة، ما هو المعيار من أجل تحديد الطريقة الصحيحة في تفعيل وتطبيق هذه المحاور التي أشرت إليها؟
نعم، يعني مهم جدا هذا، ولكن لابد من الإشارة إلى أنه لربما بعض الشباب من يستمعون الآن إلى هذا الحوار يقولون أنه الآن ستحاولون أن تتفلسفوا علينا بموضوع كيفية الإمضاء وقضية العطلة الصيفية. كلا، هذا الأمر، النقاط الثلاث التي تفضلت بها هي مهمة جدا ومن الضروري، يعني لا يمكن نكرانها ولا يمكن أن نتغافل عنها ولا حتى أن نمنع الشباب. أصلا لا يوجد قوة تمنع الشباب عن القيام بما يريدون منه إلا إذا كانت نابعة من صميم أنفسهم وذواتهم وبالكلمة الطيبة. نعم، وبالكلمة الطيبة أيضا نقول لهم الاسترخاء. ولكن ماذا يعني الاسترخاء؟ يعني لدرجة أن الشباب هم يملون من الاسترخاء، يعني كان هناك لفترة طويلة من الجلوس في المقاهي أو مثلا مع رفاقهم، تجد بعض الشباب يقولون زهقنا، مللنا، ماذا علينا أن نفعل شيء آخر؟ لكي أقول لهؤلاء الشباب لكي لا تصلوا إلى هذه النقطة، مثلا بالأنشطة الرياضية رائعة جدا، لعب كرة القدم، كرة السلة وغيرها، أو حتى محاولة تحسين القوة البدنية في هذه العطلة الصيفية مهم جدا، لأنها تنعكس هذا المظهر الجيد للصحة الجسدية ومحاولة تنظيم أمور الطعام والغذاء من شأن أن يؤثر فعلا إيجابا على نظرة الإنسان لذاته. ونحن نعلم ونعي أنه في هذه المرحلة يكون هنالك الكثير من الاهتمام باللياقة البدنية والجسدية وغير ذلك، فإذا اهتموا بهذا الأمر هذا من الأمور الجيدة. مثلا تمضي بوقت ساعة أو ساعتين في النادي لا يؤثر عليك سلبا. أيضا هناك من الأمور إذا كنت لا ترغب في مثلا الرياضة أو اللعب في كرة القدم أو غيرها من الرياضة، لماذا لا يتم التوجه إلى أعمال مثلا تعزز الاختصاص الذي يقوم به، أو مثلا تأتي بالمال خلال العطلة الصيفية ولو كان عمل بسيط.
نعم، أحسنتم
يعني
أستاذة.
يعني لربما يعمل مساعد في أحد المحال أو غيره من الأمور.
صحيح أستاذة نسرين، أنا أشكر لك جزيل الشكر لتحت الفرصة، ولكن أعتقد بأن المشكلة أعمق من هذا. نحن نفتقد إلى ذلك الدافع الذاتي لدى البعض من الشباب، وليس جميع الشباب طبعا. هذا الدافع الذاتي كيف يمكن تفعيله؟ يعني كيف يمكن أن يتوجه الشاب بنفسه إلى ممارسة هذه الرياضة؟ لأن هناك حقيقة الكثير من الحديث، من المواعظ التي تزدى إلى الشباب، ولكن الشاب يأخذ موقف من هذه المواعظ. نعم،
نعم، يعني كما ذكرت لك في الإجابة السابقة أنه نحن لا نريد أن نتفلسف على الشباب،
صحيح،
بل نعطيهم الإجابة الصحيحة. هلأ بالموضوع السؤال اللي طرحته هذا يحتاج إلى حلقات طويلة ولا يمكن اختصاره، لأنه بالدرجة الأولى الإعلام له الدور الرئيسي، التربية، التنشئة، صحيح، الأسرية، الخطاب السياسي والديني بالضبط وغيره، كله لها تأثير على تحفيز هذا الجانب. أكيد ذلك فلا يمكن يعني بالضبط أن نتحدث بأي أمر.
أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأستاذة نسرين نجم الباحثة الاجتماعية، كنت معنا من بيروت، حياكم الله.
دنيا الشباب، مناقشة هادفة لدراسة الهموم والتحديات التي يواجهها الشباب. دنيا الشباب، رسم لطرق الوصول إلى تطلعات الشباب في عالمنا اليوم. نحن هنا في دنيا الشباب لنستمع، نتعلم ونتشارك الأفكار حول كيفية التعامل مع مشاكل الشباب. دنيا الشباب.
وموضة شبابية.
هناك العديد من التجارب الملهمة والناجحة لشباب وفتيات استثمروا عطلتهم الصيفية بطريقة إيجابية ومثمرة، إذ إنهم لم يتركوا العطلة تمر دون أثر، بل حولوها إلى فرصة ذهبية للنمو والتغيير. فلنتعرف على آرائهم. ريم طالبة جامعية في كلية إدارة الأعمال، قررت أن تسجل في دورة صيفية لريادة المشاريع الصغيرة، وخلال شهرين فقط بدأت بتصميم منتجات يدوية وتسويقها عبر الإنترنت. اليوم تدير مشروعا ناجحا من المنزل وتخطط لتوسيع نشاطها بعد التخرج. تقول ريم: الصيف كان نقطة انطلاق، كنت أنتظر الترفيه لكني وجدت ذاتي. أحمد شاب في المرحلة الثانوية، كان يقضي معظم وقته في ألعاب الفيديو. في إحدى العطل الصيفية التحق بمخيم رقمي تعلم فيه مبادئ البرمجة وصناعة الألعاب. المفاجأة أنه برمج أول لعبة بسيطة له في نهاية الدورة، واليوم يحلم بأن يكون مطور ألعاب محترف. يقول أحمد: لم أترك اللعب، بل تعلمت كيف أكون أنا من يصنعه. لوجين طالبة في الثانوية، قضت صيفها في العمل التطوعي مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ضمن أحد مراكز الرعاية. تلك التجربة غيرت نظرتها للحياة وعززت لديها الإحساس بالمسؤولية المجتمعية. تقول لوجين: عطلة واحدة فقط علمتني ما لم أتعلمه في فصول المدرسة. أعزائنا، هذه القصص وغيرها تؤكد أن العطلة الصيفية ليست وقتاً ضائعاً، بل مساحة خصبة لصناعة الذات واكتشاف المواهب والقدرات. والسؤال الآن لكل مستمعينا: ماذا ستفعل أنت في عطلتك؟ هل ستكون أنت القصة القادمة؟
حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم إلى دنيا الشباب. عطلتك فرصة أم غصة؟ حول هذا الموضوع يكتب لنا الأخ حسين من طهران، يقول: بعد الاعتداء الإسرائيلي على إيران واجهت العطلة الصيفية شيء من التأخر والتقدم، فهناك البعض من الجامعات والمدارس ما زالت تشهد الامتحانات. عموما العطلة على الأبواب ويجب أن نخطط لهذه العطلة. نعم، شكرا للأخ حسين على هذه المشاركة. وهناك مشاركة صوتية للأخ مرتضى السفير من العراق، نستمع إليه.
السلام عليكم. مشاركتي في دنيا الشباب عطلتك فرصة أم غصة؟ لا، هي فرصة. عطلتك هي فرصة. لماذا؟ لأنه تعيد بها يعني التناسق، تعيد بها محاربة التشويش والتشتت، وتفعل بها ما لم تستطع أن تفعله في خارج هذه العطلة. إذن هي عطلتك بمثابة خارطة طريق لتصحيح المسار ولي يعني فعل شيء ربما لم تقدر أن تفعله، لفعل شيء لم تسنح لك الفرصة أن تفعله، وأيضا تستريح فيها وتقضي ما فاتك من الأعمال المنزلية أو الأعمال الخاصة بك. إذن هي يعني هي فرصة ثمينة، وعليك يعني استغلالها في الوقت والزمان المناسبين. مرتضى العراق.
نعم، أحسنت. شكرا لمرتضى من الناصرية العراق، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. ابقوا معنا أحبتي الأفاضل لحظات، وينضم إلينا ضيف لقائنا لهذا اليوم من برنامج دنيا الشباب، الدكتور كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من طهران. ابقوا معنا. مرحبا بكم ومرحبا بك دكتور كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي من طهران. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كذلك أحيي وأسلم على جميع مستمعيكم الأفاضل في أي مكان.
حياكم الله. شكرا. شكرا لإتاحة الفرصة. دكتور كاظم، اسمح لي لكي أبدأ معك بهذا السؤال عن الدافع الذي يكون لدى البعض من الشباب، دافع نحو استثمار حتى الفرص الضئيلة، فكيف بالعطلة الصيفية، وبالمقابل نجد بأن هناك بعضنا الشباب يفتقد لهذا النوع من الدافع ويقضي ليله ونهاره من دون أي برمجة أي تخطيط، برغم من أنه يكون أيضا من الشباب الجامعيين، يعني حتى ليس فقط يعني من الشباب ليس له هدف في الحياة، حتى من الشباب الجامعيين نجدهم بأنهم يفتقدون للدافع لاستثمار الفرصة المتاحة لهم في العطلة الصيفية. نعم دكتور. صحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل.
بالحقيقة الإنسان هو ذلك الكائن أو الوجود الذي يمكن أن يستغل كل الثواني كل اللحظات لكي ينمي وجوده ويكمل شخصيته وأبعاده المختلفة. فالإنسان إذا فهم أن كل لحظة هي ثروة من ثرواته، بل أغلى ثروة هي العمر، فعلينا أن نعرف أن حينما نفقد هذه اللحظة لا يمكن أن تبدل بأي ثمن كان، لأن هذه اللحظات هي ممكن يعني هي بالحقيقة هي توجد شخصيتنا، وهي التي تكمل إمكانياتنا. فإذا تربى الابن أو الأسرة على التربية الاجتماعية أي ما كان، وسيما الدينية التي نشاهد ونقرأ يوصينا أئمتنا وكذلك القرآن الكريم بالنظم في الحياة، عليكم بنظم أمركم. هذا النظم هو أساس الكون، هو الكون كله فيه نظم. إذا فقد النظم لا يمكن أن يسير بذلك الاتجاه الذي الله سبحانه وتعالى رسمه له، وكذلك الإنسان. صحيح. الإنسان نظمه في يده. نظم الإنسان في إرادته، في عقليته، في مدى معرفته عن ذاته. فأنا حينما أولادي أوصيهم، أوصيهم وأبين لهم أن أغلى شيء هو وجود الإنسان.
صحيح.
أن يستثمر هذا الوجود بأفضل شكل. وكيف يستثمره؟ حينما يستغل الوقت لخدمة هذا الوجود.
نعم.
الوقت ليس بالضرورة يعني أنا أستخدمه بالمجال الذي مثلا بالمجتمع مثلا أرى له مكان، لا، أستخدمه في المجال الذي أنا أشعر بأن أتمكن في هذا المجال، أنمي إمكانياتي اللي الله سبحانه وتعالى وهبني إياها. فمعرفة النفس هي التي تساعد الإنسان باستغلال وباستخدام الوقت في ذلك المجال المناسب. فنحن بحاجة إلى معرفتين. أولا نعرف إمكانياتنا، نعرف قدراتنا، نعرف المواهب التي رزقنا الله سبحانه وتعالى، ونستخدم الزمن في هذا المجال اللي هو الله أعطاه. لأن كل إنسان ليس الناس يعني مختلفون من حيث الوجود، من حيث الإمكانيات اللي الله سبحانه وتعالى وهبهم إياها.
دكتور،
فعلينا أن نعرف المواهب ونستخدم الوقت. أنا بأم عيني كنت أشاهد بعض الطلاب، هو يشتغل مثلا، والده يبيع أثاث مال بيت يعني.
صحيح.
والكتاب أمامه مفتوح.
نعم.
الكتاب هو يعني في نفس اللحظة هو في الدكان في المجال الفلاني.
نعم.
وفي نفس الوقت هو يدرس ويستغل حتى الدقائق اللي هي يمكن. وكذلك كنا نشاهد بعض المعلمين زملائنا في فترة الاستراحة حتى يستغل هذه الفترة لكي يقرأ شيئا، لكي يهيئ نفسه، لكي ينمي إمكانياته العلمية.
نعم، هناك حقيقة الكثير من الأمثلة فيما يتعلق بالاستثمار الأمثل للأوقات التي نهدرها كثيرا في ساعاتنا في اليوم. لكن تأشرت إلى موضوع الموعظة التي تسدى إلى الشباب، الموعظة التي تكون على أساس المنطق وعلى أساس الدعوة الصادقة من قبل أب، من قبل صديق إلى الشاب. ولكن عندما تتحدث مع الشباب، هناك البعض من الشباب يقول أنا حقيقة صار عندي رد فعل تجاه العيون التي دائما ما تراقبني، تراقب حركاتي من قبل يعني يقصدون من قبل الأسرة. نعم. دائما يعني تكون تصرفات هذا الشاب مراقب، ماذا فعلت، كيف يعني هذه. فلذلك يريد أن يعني يتمرد على كل هذه العيون التي تراقبه في كل صغيرة وكبيرة يقوم بها، ويقول أنا في العطلة الصيفية أريد أن يعني أكون مرتاح البال، أكون مسترخيا وما إلى ذلك.
بالطبع هي هذا نتيجة التصرف السلبي من الآباء. أعتذر اللي أقول التصرف السلبي، أو يعني هو الأب يريد أن يهتم بابنه.
نعم.
لكن للأسف الأسلوب غير ناجح.
نعم.
المنهجية خاطئة.
صحيح.
فعلى الآباء أعزائنا وهم يعني أساس الحياة، الآباء والأمهات، عليهم أن يرتبطوا بأساتذة التربية.
نعم.
ومناهج التربية، ويستفيدوا من إرشادات تلك الأساتذة. يعني يأخذ ابنه عند الآن في إيران حتى مراكز موجودة تربوية، يعني كيف يعني يجلس الأب والأم والابن
استشارية.
استشارية تربوية. فأنا أنصح الآباء أن يذهبوا إلى المستشار التربوي أو علم النفس ويستفيدوا من خبراتهم.
نعم.
ومن علمهم فبهذا الشكل يخدمون الأسرة، يخدمون أنفسهم قبل ابنهم.
صحيح.
لأن هم يشعرون في قلق ذاتي الأب والأم، فحينما يذهب إلى المستشار يرتاح البال يعني يفهم أنه يسير في المنهج الصحيح. أنا أعرف أن الآباء حتى حينما يوصي ابنه هو يتصور أنه يعني يفكر بنفسه أنه ربما أنا الآن مخطئ، يعني هو يعرف أنه مخطئ في المنهجية التي يقدمه لابنه، لكن لا يعرف المنهجية السليمة
الصحيحة.
فالمنهجية الصحيحة والسليمة عند المستشارين التربويين
ولا ربما دكتور، يعني هو هذا الأب الذي يعني يقوم بإسداء هكذا موعظة لابنه للشاب الموجود داخل البيت، هو كان أيام شبابه يعني افتقد الكثير من الفرص التي أتته.
نعم.
ولا ومر عليها، إذن هذه الموعظة أيضا
يعني هو حريص على ابنه.
نعم.
يريد أن يقدم خدمة، لكن عليه أن يعرف أن العالم اليوم في اختصاصات يعني كثيرة، ومنها الاختصاصات التربوية، حتى يمكن للمستشار التربوي أن يكتب منهجية لستة أشهر، لثلاثة أشهر، لشهرين، والأسرة.
نعم.
بعد هذه الفترة أو مو ضرور من
طيب
أن
دكتور.
يذهب إلى مستشار، حتى هو يمكن أن يستعين بالمعلمين الذين ابنه درس عندهم أو المدير المدرسة، وعلى يعني يستفيد من مجموعة أفكار.
جيد.
وإذا هو عنده قابليات على رسم منهجية بعد ما استشار المدير والمعلم والمساعد وكذا وكذا، هو مع ابنه يجلسون جلسة محبة وودية ويرسمون منهجا. هذا المنهج يجب أن يكون يتمتع بفرص استراحة، فرص للسفر، فرص للتجول في منتزهات.
طبعا في المراكز الاستشارية دكتور، يعني أكثر من معضلة العطلة الصيفية، أكثر من هذه المعضلة يتم طرحها وإثارتها، لأنه لربما المشكلة الكبرى هي في طريقة التواصل بين الآباء والشباب. أنا باعتبار أننا يعني في لقاء دنيا الشباب نتحدث ونخاطب الشباب، أنا أود أن أسألك أنه هل هذا التمرد الذي يشعر به الشاب بأنه يجب أن يتمرد على هذا الممنوعات التي توضع عليه وتفرض عليه من قبل الآباء، هل هذا التمرد رد فعل صحيح منطقي، يعني يلبي طموح الشاب، يلبي نزعات الشاب، أم يجب هو الشاب بنفسه أن يفكر ويجد طريقة حل آخر؟
أعتبر أن أقول كفى بنفسك عليك اليوم حسيبة. هو الإنسان هو يعرف أنه هذا التمرد ما يعني يقدم له خدمة، هو يشعر، لكن ما يعرف منهجية اللي هذه المنهجية الصحيحة اللي تقدم له الخدمة اللي يتمكن أن ينمي قدراته. فعلينا أن نعرف أن حينما نقوم بعمل ما، عمل سلبي، عمل كذا، عمل كذا، أو نسميه التمرد، نشعر في وجودنا في داخلنا بعدم الارتياح. حينما شعرنا عدم الارتياح علينا أن نكون واقعيين. أنا أوصي أولادي أحبائي الشباب أن يكونوا واقعيين مع أنفسهم. حينما يشعر بأن هو الآن باتخاذ هذا القرار لا يخدم نفسه بل يضر نفسه. بل يضر نفسه، فعليه أن ينتقل إلى مجال آخر، وهو التعامل الجميل مع الأب والأم ومع الإخوة والأخوات بالبيت، ويقوم برسم مجال وخطة حيث تخدم هذا الشاب. أنا أريد أقول عليه أن يعرف أن كل شاب عليه وكل إنسان عليه أن يعرف أنه هو مصيره بيده هو.
صحيح.
الآباء الأمهات يريدون أن يقدمون لك الخدمة.
نعم.
لو فرضنا هناك شاب يقول أنت ما تعرف أبويا، أنت ما تعرف أمي، ناس لا يفهمون، أميين لا يعلمون، لا كذا، هذا كلامك يجب أن يكون مع الآباء اللي هم أساتذة جامعيين أو كذا أو كذا. لو فرضنا يا أبوك وأمك
صحيح.
لا يعرفون، أنت ماذا يجب أن تفعل؟
بالضبط.
أنت اتخذ القرار الذي يخدمك.
أحسنت.
ويخدم ذاتك ويخدم صحتك النفسية.
أحسنتم.
وتشعر بارتياح، أنت نعم. قرارك بيدك. الآية الكريمة تقول ماذا؟
نعم.
لا تقل لهما أف
ولا تنهرهما وقل لهما قولا
كريما.
نعم أحسنت.
يعني حتى لو كان الأب والأم يعطيك منهجية تخرجك عن الصراط، تخرجك عن الطريق الحق، فأنت اتخذ ذلك القرار الذي يخدمك ويهيئ لك المكان والبيئة الملائمة.
نعم.
لكي تستفيد من هذه البيئة.
نعم أحسنتم دكتور.
حتى لا تهرب، لأن إذا هو اتخذ القرار السلبي
واضح.
يهرب من البيت
واضح.
يخرج يبحث عن مجالات اللي تعطيه راحة المال.
نعم.
وراحة
شكرا.
المال ما موجودة في مجالات.
نعم شكرا جزيلا.
المجال الذي هو يرفي.
نعم شكرا الأمريكي. شكرا جزيلا لك دكتور كاظم حشمة فر الأستاذ الجامعي، كنت معنا من طهران. شكرا.
شكرا على
حياكم الله.
في أمان.
في أمان.
مهارات للنجاح. ما هي توصية الخبراء التربويين والتنمويين بشأن استثمار العطلة الصيفية بفعالية؟ لمعرفة الإجابة ابقوا معنا. أولاً ضع خطة صيفية شخصية. التخطيط لا يعني الجدول الصارم، بل تصور عام لأهدافك خلال الصيف، ويفضل كتابتها وتقسيمها بين تطوير الذات، الراحة، العلاقات، الأنشطة. ثانياً تعلم مهارة جديدة. الصيف هو الوقت المثالي لتعلم مهارات لا تدرس في المدارس، مثل التصميم، التصوير، البرمجة، اللغات أو حتى الطهي. المهارات تعزز الثقة بالنفس وتزيد فرص النجاح مستقبلاً. ثالثاً اشترك في العمل التطوعي أو المجتمعي، فالتطوع ينمي الحس الإنساني والانتماء ويكسب الشاب خبرة حياتية لا تقدر بثمن. رابعاً مارس القراءة اليومية. القراءة توسع الأفق وتفتح بوابات لفهم النفس والعالم. حتى 15 دقيقة يومياً كافية لإحداث فرق خلال أشهر. خامساً وازن بين الترفيه والإنتاجية. من حقك الاستجمام، ولكن دون أن يتحول الصيف إلى نوم بلا نهاية أو شاشات طوال اليوم. سادساً شارك في دورات أو ورش صيفية. المؤسسات التربوية والمراكز الثقافية تقدم برامج تدريبية بأسعار رمزية أو مجانية. وأخيراً فالعطلة الصيفية إما أن تكون فرصة لتشكيل مستقبلك أو فترة ستندم على ضياعها لاحقاً. الخيار بيدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بالبداية أشكر إذاعة طهران بالعربية وكل المستمعين الأعزاء والإداريين فيها. حقيقة العطلة هي وقت ثمين، وهي استراحة الشباب، ولذلك ينبغي علينا أن نخطط لما بعد العطلة، لمستقبل مخطط له، معد له مسبقا من خلال العطلة، حتى نستثمر الوقت ونستفاد من الوقت وأضافة إلى ذلك يمكن أن نستفاد من العطلة في مطالعة الكتب والاستماع إلى البودكاست المفيد ومشاهدة الأفلام ذات تعلم اللغات والتعرف على الثقافات الأخرى. حقيقة بما أنه هي العطلة وقت للراحة، يجب أن نجعل العطلة وقت للاستمتاع بالعلوم أيضا، فإذا كان ذلك تخطيطنا فحتما ستكون عطلة مفيدة سعيدة فيها فائدة بعيدا عن التعمق في التكنولوجيا وسلبياتها. لذلك يجب أن نستفاد من العطلة في كل الاتجاهات في الحياة.
نعم، كان معكم الأخ حسن من العراق، شكرا جزيلا للأخ حسن. ولنستمع إلى حديث الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. العطلة الصيفية هي تكون جزءا من الراحة النفسية، لكن يتبعها النشاط الرياضي والديني وقراءة الكتب والسفر وإلى حدائق وغيرها، حتى نستفيد من هذه العطلة بدلا من أن نقضيها على السوشيال ميديا. هناك الاستماع للمحاضرات الدينية وتأدية الشعائر الدينية في المساجد وتبادل الثقافات بين الشباب والعمل أين نشتغل لمساعدة الأهل. أما الدافع الشباب لتقديم الرياضة، أولا هو الهواية والمهنة، قد أكون مدرس رياضي أو أشتغل في مركز تدريب، وثانيا قد تكون من ناحية الصحية. وشكرا لك أستاذ أمين.
أحسنتم وبارك الله فيك، شكرا جزيلا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة. عطلتك فرصة أم غصة؟
من المهم دائما أنه نستغل الأوقات اللي تجينا، لأنه قليلا ما تكون فرص عندنا في سنواتنا لمدة طويلة من الزمن، مثلا شهر شهرين يكون عندنا القابلية أنه نعمل برنامج متكامل لأعمالنا اليومية الأسبوعية والشهرية. وأوقات الصيف وعطلة الصيفية واحدة من الفرص هذني اللي لازم نستغلهم، فأنا دائما أحاول أستثمرهم في أفضل طريقة، مثلا أنه أبدأ في برنامج متكامل، عندي رياضة، عندي بعض البحوث الدينية والإسلامية، عندي أيضا بعض العبادات اللي ممكن أنا ما جربتهم من قبل ولكن أريد أن أحدث عليهم، فيكون عندي مثل الجدول باستخدام التطبيقات اللي حتى موجودة على التليفون، أقدر أخلي تذكيرات في هالأمور، أقدر أنظم مع الدروس الرياضية. بما أنه العطلة الصيفية عادة يكون عندنا الجو حار فيها، فلذلك أحاول أبحث عن الرياضات اللي تكون في داخل المباني، مثلا السباحة أو حتى الألعاب اللي تكون في داخل الكورتس أو خلينا نقول الملاعب، فبهالطريقة تكون استثمار إيجابي للجسد بالرياضة، للعقل باستخدام الكتب اللي أنا ممكن مشتريتها من المكتبات القريبة أو حتى من العراق من الزيارة، وثالثة التطور الروحي والإيماني من العبادات الجديدة. فهذه كلها يكون النتيجة في نهاية العطة الصيفية الاستثمار الإيجابي اللي أنا مستفيدة من عندها. معكم من الإمارات سنة جمال.
نعم، شكرا جزيلا للأخت سناء جبار من الإمارات على هذه المشاركة في الدقائق الأخيرة أو الدقيقة الأخيرة من البرنامج، هناك بعض الذرائع والحجج التي يراها البعض من الشباب مانعا للاستثمار أو لاستثمار فرصته. إذا انتبهنا ودققنا في التوصيات التي يقدمها الناجحين في الحياة ستنكشف هذه الذرائع. مثلا أن الفرص لا تنتظر بل تصنع، يجب عليك أن تصنع الفرصة، كل يوم هو فرصة لتغيير حياتك، لو انتظرت الظروف المثالية فلن تبدأ أبدا. هذا ينطبق تماما على العطلة الصيفية، ابدأ من حيث أنت ولا تنتظر المال أو الدعم الكبير، ابدأ من قدراتك الحالية، ابدأ من المهارات البسيطة التي تعرفها وحاول أن تقدمها وتطورها، استثمر في تطوير ذاتك أكثر من استثمارك في الترويح في الترفيه. الناجحون يرون الصيف كفترة بناء بعيدا عن ضغط الحياة اليومية، وبالتالي يمكن أن نضع جدول بسيط نلزم به أنفسنا من تجارب طلاب آخرين وجامعيين ناجحين إن شاء الله. شكرا لكم أصدقائنا الشباب، صحة وسلامة وعافية نتمناها لكم مع استثمار أمثل لفرصة العطلة الصيفية. حياكم الله والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 24 من محرم الحرام عام 1447 هجري قمري، والمصادف 29 من شهر تير عام 1404 هجري شمسي، والموافق 20 من تموز يوليو عام 2025 ميلادي. في 24 من محرم الحرام لعام 1354 للهجرة، توفي الأديب والشاعر والكاتب المسرحي الهندي آغا محمد شاه المعروف بحشر الكشميري. ولد حشر الكشميري في مدينة بونارس في الهند عام 1296 للهجرة، ودرس في مدارسها العلوم الدينية، ثم كرس وقته لدراسة الأدب العربي والفارسي، ونظم حشر الكشميري قصائد شعرية ومسرحيات بلغت 36 مسرحية، منها شمس المحبة ونفي سينا إلى الغابة. في 20 من تموز يوليو عام 1974 للميلاد، هاجمت القوات التركية أراضي جزيرة قبرص واحتلت القسم الذي تسكنه الأقلية التركية، وكانت السجالات في تلك الفترة مستمرة بين الأتراك واليونانيين بشأن المحاصصة في جزيرة قبرص. يذكر أن الانقلاب الذي قاده الحرس الوطني القبرصي على حكومة الأسقف مكاريوس زعيم اليونانيين في الجزيرة دفع بتركيا إلى مهاجمة الجزيرة واحتلال الشطر التركي منها، وبذلك انقسمت جزيرة قبرص إلى تركية ويونانية بحكومتين منفصلتين. وأخيرا وفي 20 من تموز يوليو عام 1810 للميلاد، حصلت كولومبيا على الاستقلال من الاستعمار الإسباني، واكتشفت أراضي كولومبيا في القرن الخامس عشر الميلادي من قبل البحار الإسبان وفرضوا سيطرتهم عليها، ومع نهاية القرن الثامن عشر الميلادي تشكلت الحركات الشعبية الكولومبية المنادية بالاستقلال، وباحتلال نابليون بونابرت للأراضي الإسبانية سنحت الفرصة للحركات الشعبية في المستعمرة الإسبانية لتبدأ نضالها ضد المستعمرين. وفي عام 1819 تمكن الثائر الأمريكي الجنوبي سيمون بوليفار من طرد القوات الإسبانية من كولومبيا وتولي زعامة كولومبيا الكبرى التي كانت تضم كولومبيا والإكوادور وفنزويلا. أيها